قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة الخامسة من برنامجكم سواء السبيل. نواصل فيه ونحدد السبيل السوي الذي تنطلق منه كل أمة الإسلامية، وإذا ما كان هناك فرقة أو مذهب على غير هذا السبيل السوي فليراجع نفسه وليعود إلى ربه ولا خالص توحيده حتى يكون من الفائزين بإذن الله. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب البرنامج وضيفه الدائم وضيفكم الدائم كذلك الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب. أرحب بك.
أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك محمد، الله يكرمك.
يعني كنا في الحلقة الماضية أستاذ الدكتور يعني قد تناولنا يعني المراتب للتصوف والمتصوفة والمسميات التي يسمونها حتى إذا أو خريطة كنا
خريطة عامة
عامة لهذا، حتى إذا ما استمعت إلى أي من هذه المصطلحات عرفت أنه صوفي لأن هناك تقية كما الشيعة يتقون. اليوم يعني قبل أن نفصل في هذه الخريطة ونأخذ كل عنصر منها على توسع وباستفاضة، نتحدث عن التصوف أصلا، يعني كيف نشأ،
حيث
يعني
نشأ،
حيث نشأ، يعني مثلا نقول يعني التصوف الذي نشأ في الإسلام قام على الغلو في الزهد والعبادة، كيف
في البداية فعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة موضوع نشأة التصوف اللي احنا عرضناه في الحلقة الماضية كنا نعطي صورة كلية للتصوف من بداية نشأته حتى واقعنا المعاصر، يعني الصورة أو الخريطة العامة بحيث نشوف المراحل اللي مر بها التصوف والسمت اللي موجود عند جميع الطرق في مسألة تقسيم الطريق للوصول إلى الحقيقة الصوفية من خلال وصف طريق المريدين، وصف طريق العابدين اللي هو طريق البقامات، وصف طريق المريدين اللي هو طريق الأحوال، وصف طريق الحقائق والمعرفة العارفين اللي هو وصف العارفين، إلى أن يصل إلى ما يسمى بالحقيقة الصوفية التي تقابل المبتدئين في الشريعة. فلكن القضية ما احنا عايزين نتطرق إليها من جهة نشأة هذا
التصوف.
هم يقولوا علم التصوف، هل هو فعلا علم ولا هو سلوك ولا ايه بالضبط؟ والحاجة التانية نشأة التصوف وظروف النشأة، يعني احنا بنتكلم اصلا على الواقع الاسلامي من حيث البيئة اللي نشأ فيها هذا التصوف. بصفة عامة بغض النظر عن موضوع التصوف، البيئة الاسلامية، واحنا نقصد بالبيئة الاسلامية اي ما مر على المسلمين من واقع في القرن الأول الهجري وحتى منتصف القرن الثاني الهجري
أدى إلى بلورة هذا العلم.
يعني مش بس العلم بقى، فالفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان ناخد حتى على الأقل فكرة عن هذا الواقع إجمالا، ان يعني لما المشاهد يتصور هذا الواقع يقدر يشوف ايه اللي ممكن يظهر فيه، يظهر فيه مثلا الخلافات اللي حصلت سببها ايه، ايه الباعث ان بعض الناس مثلا ياخدوا الطريق بتاع التصوف ده، او هل هم يعني اظهروا انفسهم كصوفية ولا هم نشأوا بصورة تحتاج الى تدقيق، والناس اللي هم اطلقوا عليهم اسم التصوف. يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم ان اللي حصل فيه حرب الردة، او كما قالت ام المؤمنين عائشة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم النفاق وارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، حصل فيه زي ما تقول ردة يعني، واصبح المسلمون كما وصفت ام المؤمنين عائشة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهم الله على ابي بكر فتقول فلقد نزل بابي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني كان ابو بكر ربنا
سبحانه عظيمه
عظيمه جدا جدا، فكان من توفيق الله عز وجل ان يعني ابو بكر كان سبب في اخضاع المرتدين واخضاع المنافقين اللي ارتدوا من العرب، يعني معنى ذلك ان كان في ناس داخلين في الاسلام وعندهم نفاق، واللي عنده نفاق بيبقى في الغالب عنده حقد، لان النفاق يبنى على ان مثلا واحد نفسه في حاجه فمش قادر ان يتكلم بها حتى ممكن يقتل. فلما مات النبي عليه السلام اللي حصل ان هم
اخرجوا
ما في صدورهم. فابو بكر الصديق كان من يعني سبب حقد الفرس وحقد المجوس واليهود والنصارى على ابو بكر وعمر بالذات، لان هم كانوا سبب بفضل الله عز وجل في اخضاع هؤلاء الناس تاني للاسلام ورفع رايه الاسلام. وبعد كده لما تولى عمر بن الخطاب الخلافه، عمر بن الخطاب
أكد هذا الخضاع،
أكد هذا من خلال إيه؟ الانتشار، وغير كده العدل اللي أقامه عمر والخيرات اللي فتحت. يعني تصور أن مثلا في عهد عمر بن الخطاب يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح بلاد الروم وتفتح دمشق ويفتح مثلا بيت المقدس ومصر، ثم يتجه شرقا إلى بلاد الفرس وفي معركة القادسية ربنا يفتح عليه
وصل لبلاد ما وراء النهر.
وبعدين كل بلد بيدخلها بيبقى حاجة من اتنين، إن دخلوا في الإسلام فخير، وإن لم يدخل في الإسلام بيبقى منهم سبي، والسبي ده بيجي للمدينة وبيجي يتوزع على المسلمين. فكان من ضمن هؤلاء بالنسبة للغنائم مجموعة من الحاقدين، فكان منهم اللي هو أبو لؤلؤ المجوسي. يعني في قصة مقتل عمر بن الخطاب تيجي تشعر بأن يعني الحقد المجوسي نشأ من خلال أن هم شافوا أن بلادهم راحت وأصبحوا أسرى. فيجي واحد مجوسي مثلا زي أبو لؤلؤة هو سبي، والهرمزان واحد برضو مجوسي أسلم ودخل في الإسلام، ومعهم كمان واحد نصراني اللي هو جفينة، قاعدين مع بعض بيتآمروا، وعبد الرحمن بن بكر بيمر عليهم فوجدهم يحملون الخنجر الذي طعن به عمر فوقع من أيديهم. تاني يوم قتل عمر بن الخطاب بهذا الخنجر. ولذلك انت تشعر هنا ان في مؤامرة وحقد دفين من قبل المجوس بالتعاون مع اليهود في قتل امير المؤمنين عمر، ومع الخير اللي انتشر وعم في الامة الاسلامية. لكن الاخطر والادهى اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي، لان بعد ما عمر مات بسبب هذا المجوسي وتولى عثمان بن عفان الخلافة، ايه اللي حصل؟ عبد الله بن سبأ اليهودي ده استاذ محمد، بعض اخواننا مش متنبهين لهذه القضية. هو الرجل قال ايه؟ يعني فكرة عبد الله بن سبأ اليهودي، قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام طرد اليهود او امر باخراج اليهود من جزيرة العرب، فده اول ضربة اليهود، بالاضافة اصلا للحقد المجوسي اللي موجود من خلال قتلهم لعمر الخطاب واضح جدا، بالاضافة للمنافقين اللي كانوا موجودين من العرب. فعبد الله بن سبأ بيت النية او حط في ذهنه خطة، هي ايه؟ مسألة ايقاع فتنة بين الصحابة. فازاي تقع هذه الفتنة؟ الحاجة الغريبة اللي ابتدعها الرجل ده اللي هو مسألة تلفيق الرسائل، اختراع رسائل ملفقة باسم الصحابة يبعتها الى البلدان ويحاول يوقعهم في بعض. وده اللي حصل بالضبط. يعني الحتة ديت اهم شيء في تبرير ما حدث من الفتن في مقتل عثمان وفي معركة الجمل وفي معركة صفين، اللي هم بعد كده الشيعة استغلوها كصورة لاحداث الوقيعة في الامة الاسلامية
والفرقة الدائمة.
ولذلك بقى هنا اللي حصل في المسألة ديت بيحكيه مسروق عن عائشة. عائشة بتتكلم بتقول ايه؟ يعني بتلوم الصحابة انهم ترك عثمان حتى يقتل. فمسروق قال لها انت السبب، هذا فعلك. قالت فعلي ازاي؟ قالت انت كتبت الى الامصار تقولين ان عثمان فعل وفعل حتى تألبوا عليه وقتلوه. فقالت انا؟ بتقول والذي، شوف بتقول بنفس النص كده، والذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. تفهم من كده ايه؟
ان حد كتب رسائل
وختمها بختم عائشة وعلى لسان عائشة، وكانوا يبعتوا على لسان علي، يقول ان علي ابن ابي طالب بيعترض على عثمان، وعلي ما بيطعن في عائشة، وعائشة بتطعن في علي، وطلحة في نفس الكلام، وكان يوجه رسائل الى مصر والى بغداد والى البصرة والى الكوفة، حتى حرك هؤلاء جميعا وجاءوا الى عثمان وهم يظنون ان الكلام جاي فعلا من هؤلاء الصحابة. فأحدث وقيعة بين الصحابة حتى حدثت هذه الفتنة الكبرى، فقتل أمير المؤمنين عثمان. حتى أن العدل اللي كان في عهد عثمان بن عفان أن الناس وصل للرخاء لدرجة أن الحسن البصري بيقول ما كان يمر يوم من الأيام إلا وداع ينادي أيها الناس هلموا خذوا نصيبكم من العسل، خذوا نصيبكم من المال، خذوا نصيب اللي هي الغنائم اللي بتيجي، فتحات وخيرات فتحت على الامه الاسلاميه،
او كل الامه كان في عهد عثمان.
فالحقد الدفين عند هؤلاء ما ترك عبد الله بن سبأ هؤلاء الصحابة حتى أوقع بينهم هذه الفكرة
شيطانية. دكتور شيطانية.
بعض إخواننا ده موجود ده كثيرة جدا جدا, وكثير من الناس ما بيتنبهوش لهذه المسألة إن اللي حصل.
يعني ممكن نقول زي رسائل ويكيليكس.
ويكيليكس. بس حتى ويكيليكس أحيانا ويكيليكس بين الرسائل صادقة.
آه مثلا.
إيه. مثلا يعني إنما لا.
لكن هذه هي فتنة
وهي فتنة. يعني يتهم ان علي بن ابي طالب بيطعن في عثمان وان علي بن ابي طالب ما بيحبش عائشة وعائشة يوحي برسالة. هذه الرسائل الكثيرة جدا جدا اللي كان بيبعتها من خلال المنافقين ومن خلال الحاقدين المجوس ومن غيرهم احدثت هذه الفتنة اللي ادت الى معركة الجمل والصفين.
ورسائل دي دكتور اللي خلوها الشيعة واعتمدوا عليها ولم يسمعوا لرأي اخر
ابدا.
يا سبحان الله
اصبحت هذه عندهم زي القرآن بالضبط.
اه
وحتى ما كانش حتى لسه الشيعة ظهروا بالشكل اللي هو لكن الواقعة اللي حدثت انتهت ولله الحمد في عام الجماعة لما تولى معاوية الخلافة وانتشر الخيرات انتشرت الخيارات في البلاد الإسلامية بشكل جيد والحمد لله. يعني أنعم الله عز وجل على البلاد وأنعم على العباد بكثير من الخيرات بسبب انتشار الفتوحات الإسلامية فبلغت الأمة الإسلامية إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب والشمال والجنوب والخيرات دي كلها اجتمعت. في المقابل بقى كان شوف بعض الفتن وبعض الخيرات اللي فتحت فيه اتجاه ظهر يقول لك احنا يعني ايه اللي خلينا يعني نعيش في الدنيا بهذا الشكل اللي ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فخلينا نعتزل عن هؤلاء. بعض الناس بقى يقول لك والله انا رايح في البادية اقعد اعبد ربنا سبحانه وتعالى ارعى الغنم ابتعد عن الفتن. هم كان في الاصل نيتهم صادقة زي مثلا اللي عندنا ابراهيم بن ادهم مالك بن دينار الحسن البصري. يعني الزهد تأصل فيهم وده شيء محمود مش وحش يعني
زهد عن قدرة
عن قدرة نعم
ليس عن جوة يعني.
لكن ال- 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 الغريب في الأمر بقى يا أستاذ محمد إن فيه ناس بدأوا يقلدوا هؤلاء وخصوصا من بغداد ومن البصرة ومن الكوفة أهل العراق بدأوا يقلدوا اللي بينعزلوا عن الناس.
ده أنت بتتكلم على أصل التصوف.
أيوة أصل النشأة بقى.
طيب يا دكتور ما هو في أهل الصفة.
لا ده لسه الكلام جاي عنهم كتير.
احنا
ما بس خلينا الاول في ايه في النشأة الاول.
ليه يعني انا اقصد انه ده قبل ده.
لا اهل الصفة ده هم عايزين ينسبوا انفسهم لاهل الصفة.
عايزين يوصلوا لوجودهم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم.
لا هنتكلم عنها بعد ما نتكلم عن نشأة التصوف ازاي ظهر. لكن انا بتكلم على اساس لما ظهر التصوف وتأصل بدأ اهل السنة وهم جايبين العلم ده منين. الكلام اللي هنحكيه دلوقتي فيه بدع وفيه غلو. فبدأوا يطلبوهم الكلام ده اصله ايه. قالوا لا ده احنا اصلا ينسب لاهل الصفة. فحنناقش احنا القضية دي هل الكلام ده صحيح ولا لا. لكن احنا بنتكلم على اساس النماذج الواقعية اللي حصلت اللي تستشف في منها الواقع. انا عايز
اعرف هو الخط الاول والبداية الفعلية.
البداية الفعلية
لما سمي بالتصوف.
لما سمي بالتصوف تمام. وازاي ظهر لان ده بناء عن دراسة وبحث. يعني انا عشت معهم فترة طويلة فالصورة عندي بعرضها بناء على اللي انا شفته. يعني من خلال الواقع من خلال نماذج ونتكلم عنها ما يقدرش اي صوفي يجادل فيها. ليه لان قدامك واحد هتعمل فيه. فنشوف مثلا عندنا على سبيل المثال بدا في نوع من الغلو. يعني عندنا في مثلا ابو بكر الشبلي
نعم
ده في القرن الايه الثاني الهجري بدايه القرن الثاني والثالث بيقول كنت في اول بدايتي يعني اول بدايه الصوفيه يعني اول ما بدا يلتزم بالطريق بتاع الزهد ده اذا غلبني النوم اكتحل بالملح. هو يقصد بذلك يعني ايه مساله قيام الليل عنده
يلسع عينيه بالملح
عشان بالملح بالميل اللي هو الميل اللي بيحط في وضع في المكحل يعني فإذا يعني زاد علي الأمر وبدأ يزيد النوم بعد كده أحميت الميلة يعني وضعه في النار أو في بتاع الشطة أو الفلفل يعني فأكتحله به. أنت تشوف أنت بقى إيه الصورة عشان إيه كده عشان يفضل طول الليل يقيم الليل. خلي بالك من الصورة دي وكنت في أول بدايتي أكتحله بالملح فإذا زاد الأمر علي أحميت الميلة فأكتحله به. طب الصورة دي هو عايز يقول ايه. عايز يقول ان هو طول الليل لازم يفضل
قائم
يصلي. الصورة دي فيها شوية نوع من المبالغة. طيب تعال شوف مثلا عندنا برضو واحد بيقول ابراهيم الشيبان بيقول لابي بكر الشبلي اتنين من الصوفية يعني هم كانوا زمان يسموهم الزهاد يعني حتى كصوفي كمصطلح كان نادر لما يطلق اسم صوفي.
ما كانش جه لسه
المصطلح ما ظهرش بشكل لكن هم كان في الغالب الناس دول بيلبسوا اللباس الصوفي الازرق
الخشن
بيسبوه بصبغه زرقاء بحيث لو تشافي هي تعرف ان الجماعه دول من الزهاد. الناس اللي عرفتهم ان دول شكل معين بلابسين الصوف او ما شابه ذلك.
مش زي ايامنا دلوقتي.
زي ايامنا لا، الامور اتطورت خالص. مش
كده بقى استحماش بقى له 5 سنين وبتاع ولا بركه وشيخ
لا، دي حاجات حتى دلوقتي هم الصوفيه نفسهم يعني صعب ان واحد يقبل المنظر ده لان الناس هتلومهم يعني. لكن هو في الاصل كان صادق، هو قصده ان هو يبالغ في العباده ويبالغ في الزهد وكده يعني. فعندنا مثلا ابراهيم بن شيبان بيقول لابي بكر الشبلي، بيقول له ايه؟ بيقول له كم في 5 من الإبل، يعني مقدار الزكاه كام للي عنده 5 من الإبل؟ فبيقول له عندنا ولا عندكم؟
يعني
يعني عند اصحاب الطريق اللي بيتكلموا. خلي بالك ده كله في طريق ايه؟ العابدين. ما دخلناش لسه المريدين ولا لسه في البدايه اصحاب المقامات ولا العارفين. فبيقول له يعني، قال له في واجب الامر شاه، واجب الامر يعني
الشريعه
اللي قاله ربنا. في واجب الامر شاه، يعني الخمس اللي عنده 5 من الإبل بيدفع لها زكاه شاه. ده اللي هو الشرع اللي ربنا امر به في الشرع،
اما شرعهم هم.
وعندنا وفيما يلزمنا كلها. يبقى زكاه 5 من الإبل عندهم
هي 5،
الخمسه من الإبل. يطلع الخمسه من الإبل، ده معناه ان هو يبعد خالص عن اي شيء يمتلكه. حتى ان يقال برضو في من ضمن الاشياء دي، ودي انا جايبها من انقى مراجع الصوفيه وهنعرفها برضو عشان المشاهد يعرف، لما احنا نتكلم على الصوفيه اللي بيدعو اليها مثلا شيخ الازهر يقول لك ايه، احنا عايزين صوفيه الجنيد بن محمد. او يتكلم واحد يقول لك ايه، لا الصوفيه الزهاد الاوائل. احنا نفهم المصطلحات دي هم قصدهم ايه بالضبط. فهو بيقول مثلا ايه، ابو تراب النخشبي ده مات سنه 245 هجريه، كان شيخ من المشايخ برضو اللي له مجموعة من المريدين،
نفس التواريخ بتاع الشيعة.
البيئة دي هي دي اللي تفرق فيها
الفرق المتكلمة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية
أصلان أساسياني والقدرية. أصلان أساسياني كان سببا في البلاء على الأمة الإسلامية. بس الأصل اللي جه من ناحية التصوف وكان قبل الشيعة وبعد كده ظهر باتجاه الشيعة. فالمهم اللي حصل إيه، واحد بيحرم على نفسه، معاه مريد من المريدين وهو ماشي، فالمريدين ماشيين معاه. فواحد من المريدين اشتهى ان ياكل قشريه بطيخه مرميه في الطريق، فمد ايده
ياخدها.
الشيخ قال له ايه، مش بطيخه بيشتهيها، ده قشريه بطيخ. فقال له انت لا يصلح لك التصوف، الزم السوق. يعني الطريقه بتاعتنا ما تنفعش.
كان صايم بقاله قد ايه؟
لا هو معنى كده، انا بفهم الكلام ده ايه، ان اللي ماشي مع الشيخ مقطوع كبده، مقطوع نفسه، يا دوب اكل. هتشوف النظام اهو شويه كده هتعرف التفاصيل الدقيقه. فهو قال له انت لا يصلح لك التصوف، الزم الايه، السوق، روح بيع واشتري زي بقيه عامه المسلمين، انما احنا طريقنا طريقه غير،
خليك مع القران والسنه.
اي نعم، خد بالك ازاي. فالمهم ابو الحسين النوري واحد من ضمن هؤلاء، كان برضه في القرن الثالث الهجري، ما هو مات سنة 295. فبيقول صعد قنطرة، صعد قنطرة، بيع له عقار ثمنه 300 دينار. 300 دينار ده تعتبر ثروة يعني، 300 دينار. فعمل ايه؟ فصعد على نهر دجلة على قنطرة وأخذ يرمي دينارا دينارا في الماء. شوف بقى الحتة دي،
يعني هو دلوقتي معاه فلوس،
معاه فلوس
دينار
الذهب، دينار الذهب
300 دينار،
فطلع على قنطرة على نهر
كان باع بيها حاجة،
تمن عقار إما ورثه أو بيع له يعني، فجابوا له الفلوس. فصعد على قنطرة في نهر دجلة وأخذ يرمي دينارا دينارا ويقول، بيتكلم ربنا، قول حبيبي، بيقول ربنا يا حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ باعت لي فلوس يعني، والفلوس دي أنت جايبها لي، أهي فلوسك أهي، وبرميها في الايه، في النهر
المخبول.
فطبعا صاحب اللمع، صاحب اللي هو سراج الطوسي صاحب كتاب اللمع وغيره من الصوفيه في الاوائل بيعتذروا عن هذا الفعل، يقول لك ده هذا فعل ما فعله ابو بكر حين قدم ماله رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خلفت لعيالك؟ قال خلفت لهما الله ورسول. بقى ده قياس؟ ده هذا قدم ماله في سبيل الله في الجهاد،
نعم،
انما ده بيرمي ماله في البحر ونصرة
الدعوة.
انما
ده لنصرة ايه؟ حتى تمام. السمك مش هياكله.
طب خلينا بقى في الموقف في الموقف اللي بعد ايه، الموقف اللي بعد ده. رويم بن احمد البغدادي من بغداد، ده برضه مات سنة 300، يعني كان في القرن الثالث الهجري، عطشا شديدا، عطشان جدا جدا، فمر على منزل بيحاول يستسقي يعني، فطلعت له جارية فشافته، قول لها انا عايز اشرب، فبصت عليه كده، صوفي يشرب بالنهار خلي بالك النقطه دي.
يعني
ده معناها ايه؟
صايم على طول.
صايم على طول. والحاجه الثانيه هي عرفت منين ان هو صوفي الا من الملبس. يبقى كان فيه مظهر جامع لهؤلاء. هو طبعا هم قالوا بعد كده في كتاب عملوه في الخرق والمرقعات، اداب الخرق والمرقعات الهجويري، واحد من علماء الصوفيه الاوائل يعني، اسمه عثمان ابو علي، علي بن عثمان الهجويري، عمل كتاب في الخرق والمرقعات، بحيث ان حتى من خياطه الغرزه بتاعه الخرقه يعرف ده صوفي ولا صادق ولا مش ولا مش صادق.
ياه
يعني حكايه يعني ما سهله يعني. فالمهم بتقول له صوفي يشرب النهار، طب وايه المشكله يعني؟ طب الرسول كان بيشرب النهار، ايه المشكله يعني؟ خد بالك ازاي احنا ما احناش في رمضان. فهو بدل ما يقول لها ويفهمها السنه ان الرسول ممكن كان بيشرب، الرسول بيشرب النهار
بس ما يفطر،
بس ما يفطر، فنذر واقسم الا يفطر ابدا. فاذا بالغ في الصوره اللي كانت موجوده. ده بالنسبه لمين؟ اللي هو رويم بن احمد البغدادي. طيب تعال بقى للجنيد بن محمد اللي بيقول عايزين تصوف الجنيد. الجنيد بن محمد اللي هو بيسموه سيد الطائفه او سيد الصوفيه في عصره يعني، اللي مات سنه 297 هجري، بيقول ايه؟ ما اخذنا التصوف عن القيل والقال. قصده ايه بالقيل والقال؟ اللي هو العلم الشرعي اللي بيتلقى فيه الحديث، حدثنا فلان وحدثنا فلان وحدثنا فلان، هو بيشير الى ان علمنا ما اتخذش بطريقه المحدثين.
امال منين بقى؟
خدوا. ولكن عن الجوع وترك الدنيا، نمسك كلمة الجوع ديت ونفصل عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا. ده كلامه، بس هنمسك كلمة عن الجوع. إيه الجوع؟ يعني دلوقتي لما أقول له أستاذ محمد جعان، جعني يعني ما تغداش وقعد للعشاء مثلا، فالواحد يروح لزوجته أنا جعان ما تغديتش. فكلمة جعان بعبر بها عن الجوع العادي اللي بيمر بأي إنسان، لكن هم عملوا أسطورة على قضية الجوع وحد للجوع ونظام للجوع، وعرف الشخص إذا كان جعان وصادق في جوعه ولا كاذب في دعواه إن هو جعان. فالجوع له حد زماني وحد مكاني. فاللي فصل الكلام ده كله أبو طالب المكي في كتابه المسمى بقوت القلوب. وده من أشهر الكتب وفي له كلام جيد وجميل، لكن هنا بنتكلم على أساس إحنا بنتلمس بدايات التصوف ومسألة الغلو في الإيه؟
في يعني خدوا الجوع سكة للتصوف.
سكة للتصوف. هو بيقول ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع. فما حد الجوع؟ فأبو طالب المكي بيقول، وبيقول آراء الصوفية في الجوع يعني، ومن الناس من يقول حد الجوع الأول، يعني في حد أول وحد تاني. فبداية الجوع تيجي منين؟ إن مر عليه 24 ساعة ما أكلش. يمر عليه يوم بليلة ما يأكلش، يبقى ده بداية الجوع. طيب 24 ساعة من الوقت إلى مثله كالغد 24 ساعة، وحده الآخر 72 ساعة. وده مش جوع اضطراري يعني مش لاقوا يأكل، لا ده جوع إيه؟ اختياري، يعني هو بيختار إن هو يفضل 72 ساعة ما يدوقش الأكل.
تمام.
علشان يقاسي هذه القضية فيدخل في طريق الإيه؟ التصوف أو الطريق اللي هم عايزينه يعني. فالمهم هذا حد الجوع من الأوقات. أما حد الجوع من الأقوات يعني المدة الزمنية، طب نعرف إزاي كان جعان؟ قال حد الجوع لما يقعد الفترة الزمنية دي ويطلب أكل. فبيقول حد الجوع ألا تطلب نفسك الإدام. يعني تأكل خبز لكن ما فيش إيه؟ إدام اللي هو الغموس يعني. لو طلبت الغموس يبقى أنت ما أنتش جعان. ده اللي بقى أخذناه عن الجوع.
جوع القوت نفسه.
جوع القوت نفسه يعني. فمتى طلبت نفسك الإدام مع الخبز فلست جائعا. ده كلام هم مدونينه وكلام من مراجعهم. طيب أبو طالب المكي بيقول إيه؟ وسمعت بعض هذه الطائفة، جماعة بقى اللي في البصرة وفي بغداد وفي العراق وغيرهم، بيقول إيه؟ حد الجوع أن يبزق العبد يتوف تفة بجنب كده، فإذا لم يقع على بزاقه ذباب يبقى معنى كده خلت معدته من الطعام. هو بيقول أبو طالب يريد أن بزاقه قد خلى من الدسومة والدهنية وصار صافيا كالماء، فكده حتى الذباب نفسه مش لاقي حاجة علشان يقوله
مش هتلم عليه.
فلو وصل للحالة دي يبقى فعلا جعان.
تمام.
شوف حتى المصطلحات بتاعته. انت عارف المثل اللي بيقول طب اكل العادات بقى اللي بياكل زي ما الرسول عليه السلام بقى، فسلسل طعامي وسلسل اشرابي وسلسل نفسي، وبياكل ثلاث وجبات في اليوم مثلا فطار وغدا وعشاء، بيقول عليه ايه؟ فبقول فاما اكل العادات والتنقل في الشهوات، والمقصود بالتنقل في الشهوات يعني ايه؟ عنده اكتر من صنف على الغدا يعني
اللي نفسه فيه ياكله،
اللي نفسه بياكله. بقول لك ازاي
ولا تنسى نصيبك من الدنيا
حتى يشبع يعني يوصل فهذا عند العلماء مكروه. عند العلماء مكروه اللي هم علماء الايه السنه يعني. هو بيتكلم عن العلماء اللي هم بتوع الحديث وكده يعني، اللي ثلث النفسي وثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفسي. لكن هو واهله عندهم بمنزله البهائم. لا هو يقصد الصوفيه يعني، واهله عندهم بمنزله البهائم، اللي قاعد بقى بيتنقل في الاكل وبياكل اكتر من نوع، هم بيعتبروا دول كانه هم بيعلفهم او كانه هم بهائم. لكن حد الجوع اللي قاله، انت عارف المثل اللي بيقول اصرف ما في الجيب
ياتيك ما في الغيب،
قصته ايه؟
اه
المثل ده هم اختلفوا في قضيه ترك المعلوم في الطعام. يعني كلمه المعلوم ازاي؟ يعني مثلا يبقى انا عندي 10 ترغف عينهم في جنب، ده اسمه المعلوم من الطعام، ولا ما يبقاش عندي حاجه خالص؟ فبقول لك ترك المعلوم في الطعام طريق صوفيه البغداديين، والوقوف مع المعلوم طريقه البصريين. يعني اهل البصره الطريقه بتاعتهم ان يبقى ايه، ان نسيب المعلوم من اهل بغداد بتوع بغداد، وبتوع البصره ان يبقى عندك معلوم من الطعام. فلما قدم صوفيه اهل البصره على ابي القاسم الجنيدي بن محمد، محمد ده بغدادي، فبيقول لهم يعني بعد وفاة سهل كيف تعملون في الصوم؟ فبيقولوا احنا بنصوم بالنهار، فاذا امسينا قمنا الى قفافنا، اللي جمع قفة يعني، قمنا الى قفافنا فهي الخبز بناكل منه. فقال اه لو كنتم تصومون بلا قفاف، يعني بتصوموا ما عندكوش معلوم ايه مدخر يعني، لو
نعم.
كنتم لو بقول ايه، لو كنتم تصومون بلا قفاف كان اتم لحالكم واقوى بالنسبة لحالكم. فالمهم هو بيقول لا تسكنوا الى طعام، دي طريقه البغداديين. فسهل بن عبد الله الدستوري اللي جه سيرته بيقول ايه، سهل بن عبد الله في فهمه لهذه القضيه والمثل اللي بيقول اصرف ما في الجيب
ياتيك ما في الغيب،
ياتيك ما في الغيب، حدثون عن سهل بيسالوا انت ازاي دخلت في الطريق ده، فذكر بعض الرياضيات من الصيام والصلاه والحاجات ديت وكده يعني. فبقول انا كنت في اقتات ورق النق، واكل مثلا دقائق التبن حوالي 3 سنين، وذكر انه اقتات 3 دراهم في 3 سنين، يعني اقتات بثلاث دراهم عمل طعام بثلاث دراهم كام 3 سنين، الدراهم يعادل جنيه تقريبا يعني. ده بالنسبه للدراهم. فازاي يعني معادله صعبه،
عاش ازاي الراجل،
عاش ازاي صحيح الراجل ده. فهو قال لهم انا كنت بعمل ايه، بجيب الجنيه ده بدانق واحد، الدانق يعادل تقريبا ريال مصري، دانق واحد اشتريه تمر، واربع دوانق اشتريهم كسبه، كسب اللي هو الكسب ده اللي هو على
الحيوان،
على في الحيوان، واعملهم ايه 360 كوره، وكل يوم اصوم وافطر على كوره من هذه الايه الكور يعني. فطبعا دلوقتي المساله دي صعبه قوي ان حد يتصورها ولا حد، وهو قاعد على كده فتره طويله يا 17 سنه. اخد بالك ازاي؟ هو انا قعدت 3 سنين على كده، طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ خلي بالك هو المجاهدات دي يا استاذ محمد احنا بنسميها طريق العابدين، يزيد شويه يبقى طريق ايه المريدين. لما يوصل لطريق العارفين الامور بتختلف،
ده يطعمه ربه ويسقيه.
فواحد بيقول له بقى فكيف انت في وقتك هذا نظامك ايه؟ قال اكل بلا حد ولا توقيت. ازاي بقى ياكل بلا حد ولا توقيت
بعد كل هذا الزهد؟
وصل بقى لدرجه ان هو ما بياكلش بالطريقه بتاعتنا، لا هو يروح الصحراء يلاقي ربنا مجهز له اكل
مائدة من السماء.
ايوه انت شفت بقى ازاي. فبقول دخلت البادية 17 مرة بالطريقة دي، بلا زاد من طعام ولا شراب ولا هميان كيس اللي فيه فلوس ولا ركوة ولا عصا ولا اي شيء خالص، فلم احتج الى شيء اكله الا وهو معد لي، بلاقيه جاهز على طول. فقربت من البادية ذات مرة فدفع الي رجل درهمين، شافني ماشي فدالي حط في جيبي ايه درهمين، فوضعتهما في جيبي ومضيت. فسرت مدة وانتظرت ان الاكل يجي ما جاش.
ايه اللي حصل بقى؟
ايه اللي حصل؟ كان اللي حصل بقى. فضعفت استنى اكل يجي ما يجيش، وجعلت اقول في نفسي ما الذي احدثت حتى حبس عنك المعلوم.
معلوم من الله.
فسمعت صوتا ينادي ويقول اصرف ما في الجيب
ياتيك ما في الغيب،
ياتيك ما في الغيب. عرفت المثل ده بقى جاي منين؟
يعني ده كل الحكايه يا دكتور.
وصار مثل حتى الان، يقول لك اصرف ما في الجيب
ياتيك
ما في الغيب. فاخذ الدينارين ورماهم، بعد كده سمع واحد بينادي عليه تعالى، فوجد يعني خبزا وعسلا، بقول فحتى ابصرت رغيفين بينهما عسل كانهما اخرجا من التنور ساعه. وعدت إلى ما كنت عليه. نفهم من كده إيه؟ ناس بيبالغوا في الزهد، يبالغوا في مسألة العبادة، نوع من الغلو اللي هو في العبادة. وهذا الأمر طبعا احنا عارفين السنة، لو ان الرسول سمح بذلك للثلاثة الذين جاءوا
هو ده
ثلاثة يعني رهط
يعني ماذا قال النبي حول هذا؟
لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ده انتم ممتازين، ده سلوك، ده سلوك ممتاز. واحد جاي يشوف النبي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بيسألون عن عبادتي، فلما اخبروا بيصلي خمس صلوات
استقلوها.
فقال قالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلو ان الرسول قال لهم ما شاء الله عليكم، هم واحد بل انا ليه طريقة تانية بقى، أصلي الليل أبدا زي اللي بيحط الميل في المكحلة، وواحد تاني قال أنا أصوم الظهر ولا أفطر،
والتالت
قال أنا أتزوج النساء زي البنت اللي الجارية اللي شافت الصوف تقول له صوف يشرب بالنهار، فبدل ما يقول لها لا دي السنة كذا وكذا يقول لها لا أنا لن يقسم أنه لن يفطر أبدا. افرض بقى الرسول وافق الكلام ده، يبقى كان التصوف ظهر في عصر النبوة
بالضبط.
إذن هو اللي بيقول لك ان التصوف اصلا الرسول كان اول الصوفيه والصحابه وابو بكر وعمر زي ما ذكروا في طبقات الصوفيه ان الصحابه كانوا هم اوائل الصوفيه، هذا كذب على الله وعلى رسوله،
ان هم كانوا يعني زهاد
ابدا، وليس هذا هو سواء السبيل. بل سواء السبيل النبي عليه السلام صعد على المنبر وقال اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له، لكن اصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني.
فاللي حاول يبرر لنا الكلام ده هو
اللي زايد علي أنا وأنا سيد خلق الله،
لا يبقى ليس مني
يعني
يبقى ضل سواء السبيل. فعايزين نقول حتى التصوف في أصل نشأته، مع أن ما كانش لسه ظهر في مسألة الحلول اتحاد وحدة الوجود بالصورة اللي هي موجودة بعد كده اللي هنتكلم عنها، لكن في هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح في عصر النبوة بالتصوف
خالص.
ما هو واضح عندنا
ده بالنسبة للمظاهر والجوع واتخذوه سبيل التصوف. ماذا عن العبودية نفسها، العبادات نفسها؟
العبادات ما هو ليه الرسول عليه الصلاة والسلام منع مسألة الغلو في العبادة؟ ما هو الغلو في العبادة كان ممكن ينشئ التصوف في عصر النبوة. ليه؟ لأن في حكمة، وحكمة عليا، إن ديننا دين الوسطية يتناسب مع كل احتياجات الحياة. يعني دلوقتي لما واحد يفضل يصلي زي ما الرسول دخل فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فطرت تعلقت به، يعني هي أيما تصلي بالليل فساعة ما تحس بضعف تقوم ماسكه فين في الحبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حلوه، ما تعملش كده، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر وحس بالتعب فليرقد وينام. احنا وانا اما افضل صحي طول الليل سهران في الصلاة يبقى الصبحية هشتغل ازاي واكل
ولا
يكون سبب في رزق اولادي؟ شوف الوسطية يا استاذ محمد. فهنا دلوقتي نفس الكلام،
وبئس المرء ان يضيع من يعود.
ودلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن ابي وقاص في حديث البخاري في حجة الوداع وكان هو على وشك الموت وقال يا رسول الله يعني انا لي اموال وما فيش الا بنت واحدة تورثني، يعني اتصدق بثلثي مالي؟ قالوا لا. طب الشطر؟ قالوا لا. قال له الثلث؟ قال له الثلث والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء
خير من انتظركم على
تكففون الناس. فده كلام ودي سلوك المنهجيه. لا يبقى دلوقتي لازم منهج الاعتدال هو منهج الوسطيه. ولذلك ابن القيم لما جعل يتكلم عن العبوديه بيعمل عبوديه، بيقول العبوديه الصوفيه قالوا العبوديه اضطرار لا اختيار فيه. قصدهم ايه؟ فانه هو اضطرار لا اختيار فيه. احنا عندنا في الشرع في مجال للاختيار، اختيار الزلين، الاحكام الشرعيه التكليفيه عندنا الواجب والمستحب وعندنا المكروه
والحرام
والمحرم وعندنا المباح. دي اسمها الاحكام التكليفيه الشرعيه بيدرسوها للطلبه في اصول الفقه. الواجب حاجه ما امر به الشارع على سبيل الحكم والالزام، المستحب ما امر به الشارع وخيرنا بين الفعل والترك، ان عملت هتاخد ثواب زي الفرائض الخمسه والسنن بتاع الصلوات وزي صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس وبقيه الايام. في عندنا مندوح، لكن عند الصوفيه لا. المستحبات عندهم يقول لك واجبات، والمكروهات عندهم محرمات. فجعلوا العبوديه على وجه الاضطرار،
ضيقوا على انفسهم
كل حاجه هتعملها ما تسيبش حاجه على الاطلاق. فقال العبودية اضطرار لا اختيار فيه. وكلمة العبودية هنا المقصود بها عبودية العابد مش المريد، لان المريد لسه حدرجة تانية والعارف جاي لسه زي ما اتكلمنا في التقسيمات عندهم.
ده قصده اللي هو العوام اللي زينا.
اللي زينا بالنسبه لهم لما يكون هو داخل
يفرضوها علينا فرضا.
يفرض بقى صلي بقى ربنا يعني ييسر لنا وليك
يفتح
عليه صلي بقى والسبحه والذكر والاشياء ديت يستمر فيها. فلو واحد سار على هذا المنهج لازم يحصل اختلال. ولذلك اللي حصل الخلل جه منين؟ ان هم لما بلغوا في ذلك ظهر مصطلح جديد ما كانش الناس تعرفه قبل كده اللي هي الخلوه.
نعم.
واحد قاعد في الرباط يسموه الرباط او الخلوه. طب انت قاعد دلوقتي في الرباط وفي خلوه مين اللي هياكلك؟ يبقى لازم واحد يقدم لهم الايه؟ الاكل والصدقات.
نعم.
اذا انت قاعد بتصلي عشان تقول انا قاعد في المسجد بصلي وقاعد في خلوه وفي رباط اللي هي يعملوها رباط الصوفيه، رباط الصوفيه وبعدين بقى الوقت ما بيبقاش امر حقيقي، لا ده طقوس.
نعم.
يعني يجيبوا عيش وملح ياكلوه وبعد كده ياكلوا فته، انت خلي بالك من الحته دي.
أي.
الامور اتغير.
لكن لا ده هبر
هبر بقى حاجات. لكن اصل المساله كلها جايه منين؟ ان مصطلح الخلوه انما جاء بسبب هذه الاضطرابات اللي موجوده، العبوديه اضطراب لا اختيار فيه، فلما مالوا في جانب او الى جانب نقص الجانب الاخر، لان ديننا دين الاعتزال، دين الاعتداء.
يعني هو اللي بيروح الخلوه ده بيحتاج من ينفق عليه وياكله ويشربه
طبعا،
هو سايب هو مسؤولياته اصلا.
وغير كده قصر في مساله العلم وفي طلب العلم وقام بالعلم غيرهم
ورعياته اين هم؟
مع ان مثلا ما تشوف شخصيه زي شخصيه الامام البخاري اللي كتب السنه وجمع السنه وعاش يعني فتره طويله يتحرى ويصلي ركعتين قبل كل حديث عشان يكتب هذا الحديث بامانه. هذا الرجل ما زال ياخذ حسنات حتى الان بسبب العلم اللي دونه، وهو كان على قمه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير من علماء الحديث. يعني مين لما نيجي نقارن بقى بين علم الحديث وعلم التصوف، مع اننا لسه هنتكلم هل ده علم ولا مش علم. فهنا ابن القيم بيقول راح العبوديه تدور على 15 قاعده. الاحكام التكليفيه خمسه اللي احنا قلناها، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. الخمسة دول بيقول في خمسة للقلب وخمسة للسان وخمسة للجوارح. لأن الإيمان مبني على تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى كده 15 قاعدة.
إيه بقى الخمسة للسان وإيه الخمسة للجوارح وإيه الخمسة؟
في واجبات على القلب وفي مستحبات للقلب. يعني الإخلاص ده واجب على كل الناس. يعني واحد يقول لك أصل الصوفية بيمثلوا درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان ده اللي هو الإخلاص لله عز وجل، دوام الإخلاص لله، دوام المراقبة لله، وده فرض على كل المسلمين. ما ينفعش أن أنا أقول لا الإخلاص لله عز
واحد يقل عنه
لا، ده فرض واجب على المسلمين وشرط من شروط لا إله إلا الله. فاحنا بنتكلم دلوقتي أن القلب عليه خمسة واللسان عليه خمسة، فصلها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين.
نعم.
واحنا فصلناها في كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحق الإيمان. فهنا هذه الخمسة اللي موجودة للقلب واللسان والجوارح تعمل لك 15 قاعدة. الصوفية قالوا لا هم ستة بس، لأن ما عندناش غير واجب ومحرم للقلب واللسان والجوارح. فظهر الغلو في العبادة. ده بالنسبة لأصل نشأة هذه القضية،
يعني اللي هي العبودية عند الصوفية اضطرار لا مندوب فيها ولا اختيار.
ولا اختيار. العبودية هم نفس كلامهم العبودية
كده، هم ضيقوا على رسوم
اضطرار لا اختيار فيه. فبدأ طريق الغلو في العبادة، ده كان بيسموه طريق الايه؟ المقامات. وبالرغم من كده برضو الفترة دي كلها اللي في القرن الأول، بداية القرن نهاية القرن الأول والثاني والثالث، كان برضو يعني السمة الغالبة الناس بتلبس الصوف الأزرق بيصبغوه بصبغة زرقاء، وكان يعني ايه مبالغه في الزهد ومبالغه في العباده، ما فيش الخطر اللي هو الخطر كان بيظهر في حاجات بسيطه. يعني شواذ زي الحسين المنصور الحلاج
مثلا
لما بدا يتكلم على قضيه المعرفه بالحلول الاتحاد، زي ربع العدويه لما كانت بتتكلم برضو عن هذا الجانب في المريدين، واتكلمنا عن قصتها مع لما زارها مجموعه من الحسن البصري ومجموعه معاه. لكن عامه الصوفيه ما كانوش كده، لكن جت بقى دي بيئه خصبه بحيث تستورد الافكار اللي جايه من بره بقى
وتبني عليها
وتبني عليها بقى فلسفات ما نعرفهاش. وللاسف ان الفلسفات دي دخلت وطورت عن طريق الحسين المنصور الحلاج، الحكيم الترمذي في كتاب ختم الاولياء، وبدا كمان عوارف المعارف بالنسبه للسهروردي، وبدا الـ 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 اصحاب المراجع الصوفيه،
ودول علماء شيعة اصلا
كتير بقى هتلاقي ايه اختلاط في ساعتها، لان دي بيئه زي ما تقول الشيطان عامل خطه مدروسه ازاي يتسبب في اضلال امه محمد صلى الله عليه وسلم ويحذبهم ويفرقهم شيعة، بحيث ان يجعل ايه كل مجموعه تطلع بصوره.
كانت دخلت بقى الفلسفه اليونانيه والترجمات من الفلسفات الاخرى،
وكان ايامها كمان ايه في الفتره ديت حصلت قضيه خلق القران وظهور المعتزله والجهميه. أيام الخليفة المأمون لما فرض على الأمة الإسلامية هذه البدعة. والغريب في الأمر بقى إن كان اللي بيقف للخليفة المأمون والمعتزلة ناس من الصوفية، لأن برضو من ناحية العقيدة افتحوا الأسماء والصفات كان عندهم كلام جيد وكلام جميل، وخصوصا مثلا يعني قوت القلوب. لما تيجي تشوف كتاب زي قوت القلوب، قوت القلوب أنا صراحة وجدت فيه كلام رائع جدا جدا جدا، وبالرغم كده لقيت فيه كلام برضو غلو، لأن كان بيتساهل في الأحاديث الضعيفة والموضوع والقصص والحكايات اللي ما تدخلش على حد. فهو عندهم حق وعندهم باطل، بس هذا الباطل لم يتبلور في ظهور طرق ولا شخصيات صوفية اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ان ده سبب في هدم الإسلام وهدم الدين. لكن
يعني عايزين نقول بداية التصوف لا تجد فيها مصطلح الصوفية الا نادرا
نادرا نادر لما تلاقي ان مثلا كان يتكلم مثلا يعني واحد يقول لك زي ايه يا شيخ، مثلا عندنا كتاب الصدق لأبي سعيد الخراز، وعندنا كتاب الرعاية الحارث المحاسب، هو عاصر الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد حنبل كان بيعيب عليه بعض الأشياء في النفس ويتكلم بأسلوب مخالف لمنهج السلف الصالح، بس كتابه في كتاب الرعاية يعني فيه كلام جميل جدا جدا. مثلا كتاب الحكيم الترمذي، مع إنه له كتاب اسمه خاتم الأولياء، له كتاب اسمه آداب المريدين جميل جدا برضو، بيتكلم فيها عن الزهد وكده. يعني هؤلاء بس محدش منهم كان يصرح باسم إيه التصوف، كان يقول مثلا إيه المريد، إيه الزهد،
ما يعملش فرقة.
حتى ابن تيمية أطلق عليهم في المصطلح المشايخ، المشايخ الصوفي، لأنه هو عارف عندهم حق. وفي باطل كتير جدا، فأحيانا الباطل اللي موجود عندهم يقول عليه إيه، يقول لك إيه شطحات الصوفي. لما دخلنا في طريق المعرفه يقول لك عندهم ايه
شطحات.
طب والشطحات دي يقول لك الصحيان في حال السكر، ما هوش داري عن اللي بيقوله،
ما وصل بقى عارف.
احنا دلوقتي بقى دخلنا في طريق المعرفه، فلما تاصل الطريق المعرفه واصبحت اصول فلسفيه، ادى ذلك الى هدم المعاني القرانيه والنبويه، وان كل حاجه في الشرع يبقى لها ظاهر وباطن، وكل نص في القران له ظاهر وله باطن.
نفس منطق التشيع،
نفس منطق التشيع،
سبحان الله،
نفس منطق التشيع بالنسبة للصوفية. فهنا الجليل محمد برضو كان يقول لك ايه، الطرق كلها مسدودة على الخلق، لان ممكن واحد من الصوفية اسمعنا يقول لك ده شيخ اسكان الجليل محمد بيقول الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثر الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر، لان علمنا مقيد بالكتاب والسنة. نقول والله العلم اللي هو جاي من الصوفية مقيد بالكتاب والسنة على العين والرأس، لكن الكلام اللي فيه غلو وفيه بدع وفيه شطحات وفيه فلسفة كذابة، أنا إزاي وافق عليه؟ إزاي تقول لي إن ابن عربي ده حاجة كبيرة أوي أوي، هو يهدم كتاب الله وسنة رسوله
مثلا؟
إزاي تتكلم لي على طريق المريدين يقول لك لا نريد جنة ولا نخاف من نار، إحنا بنحب العشق الإلهي، وتجيب لي مصطلحات بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تقول لي انت ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب. ما احنا دلوقتي انتوا عايزين نبقى على سواء السبيل،
يبقى قرآن وسنة،
يبقى قرآن وسنة. ما هو بيقول لك انا عايز ابقى القرآن والسنة، اذا كل ما خالف الكتاب والسنة يجب انت كصوفي تتبرأ منه.
بالضبط، هو ده.
والحاجة الثانية كمان، عندما نؤصل لحقيقة التصوف نفسها ونتكلم عن الصوفية، نشوف طالما كلمة حق يبقى انا اتبعها ما ازعلش منها. لما اقول لك مثلا التصوف علم ملوش اصل في الكتاب والسنه كمصطلح، مش موجود، هنناقش ونقول اللي يقول لك له اصل تعال نتكلم، نتكلم بمنهج علمي دقيق، هل فعلا له اصل ولا ملوش اصل؟ الصحابي يقول لك ايه، طب ما هو شك علم الحديث ده، علم الحديث ده كان في ايام النبي علم حديث ولا كان في علم الفقه ولا علم القران ولا علم التفسير ولا علم الاصول؟
سؤال
ما كانش موجود. اشمعنا بقى جيتوا عند علم الصوفيه وقلت له
ملوش اصل؟
ملوش اصل، دي مسألة محتاجة إلى حلقة مفصلة نتكلم فيها ونقول له لا، فرق بين هذه العلوم دي كلها لا أصول، إنما نرجع للأصل بتاع التصوف ونناقشه مناقشة علمية هادئة من خلال كتبهم ومراجعهم. ولذلك بعد المرحلة دي يا أستاذ محمد، بعد ما مرحلة اللي هي إيه الزهد، واللي احنا قلنا عليها في مرحلة العابدين اللي اتكلمنا فيها إن بتبدأ بالتوبة والورع والزهد والصبر والتوكل والرضا والحرية، المرحلة دي أو الطريق ده هو الطريق العابدين، كان بيتكلم عنه الأوائل يقول لك إيه المريد، الزاهد، العابد، المتوكل، لكن كصوفي يأثر
كمصطلح نفسه
كمصطلح ويبقى فيه طريق مدروس ويتكلموا عنه بفكر فلسفي كأنها سلالم ماشية وراء بعض، طريق المقامات وبعد كده طريق الأحوال وبعد كده طريق الحقيقة والمعرفة. المسألة دي بدأت تظهر عند مين؟ بدأت تظهر عند مجموعة من أنقى مراجع الصوفية اللي أنا بقوله دلوقتي اللي هنشتغل عليه في الأيام القادمة إن شاء الله. أنقى مراجع الصوفية اللي اتكلموا عن هذه القضايا. عندنا بقى على سبيل المثال هنلاقي الكلام ده في كتاب اسمه اللمع في التصوف. يا ريت المشاهدين بقى يعيشوا معانا في إيه، في حفظ هذه الأسماء عشان يعرفوا المراجع بتاعتهم وأنقى المراجع اللي اتكلم عنها الأعلام الكبار اللي أجازوا للناس أن يتبعوا كل ما يمكن في طريق التصوف من خلال هذه الكتب. أنا أقول لهم لا، مش كل اللي فيها حق، بل فيها الحق وفيها من الضلال ما يهدم أصول الإسلام.
لابد أن تتابعوا سواء السبيل حتى تعرفوا ما فيها من حق وباطل.
دلوقتي الوقت الدكتور اللي هو الإمام محمود شلتوت، دكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر اللي موجود دلوقتي، دول كلهم بيتبنوا الطرق الصوفية اللي موجودة. شيخ الأزهر خلاوتي، طريقة خلاوتية، وكان بعضهم فمش كل اللي بيقال يقبل. لا، الكتب دي فيها حق وفيها باطل. فأنقى الكتب زي ما قال الدكتور عبد الحليم محمود، وده أنقى مراجع الصوفية على الإطلاق، المراجع اللي أصلت التصوف، كتاب اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي، ده مات سنة 378، يعتبر أقدم مرجع أصل للتصوف. نعم. عندنا كتاب تاني اسمه التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر الكلبازي، سنة 380. عندنا قوت القلوب،
نعم، للمكي،
لأبي طالب المكي، 386 برضه. عندنا كتاب اسمه كشف المحجوب، لعلي بن عثمان الهجويري، ده 465. وكتاب بقى ما زال الوقت يعني ايه، هو يعتبر مرجع الصوف الكبير قوي، اللي هو الرسالة القشيرية لعبد الكريم القرشيري، وكتاب ابو حامد الغزالي احياء علوم الدين،
واحياء علوم الدين،
وجي بعضهم كتاب عوارف المعارف للسهروردي. نعم. يعني دي المراجع اللي هي تعتبر على حسب ظنهم اللي بيسموه التصوف السني. ليه؟ لان طبعا هم كانوا عندهم من ناحية العقيدة
منضبطين شرعا،
يعني منضبطين شرعا في باب مثلا الصفات، في بعض حتى مثلا رسالة القشيرية ابن تيمية عمل كتاب اسمه الصفضية. الكتاب ده بيقول فيه ايه، مشايخ الاشعرية عايزين يجعلوا، يعني عبد الكريم القشيري عايزين يجعلوا اوائل الصوفية تبع الاشعرية، معتقد الكلام. فابن تيمية يقول لهم لا، القشيري نفسه هو اللي أشعري، إنما المشايخ الأوائل لا، كانوا على منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات.
يعني دكتور عايز تقول إن دي هي الكتب اللي صافية اللي ممكن اللي تقرأ للتصوف،
إنما لما
ما عداها في كلام،
مش في كلام، يعني مثلا كتب ابن عربي، باطل. كتب ابن عربي دي تعيش مع ابن عربي فيها يهدم لك الدين هدم.
طيب مشاهدي الكرام، احنا خلصنا وعاد الحلقة انتهى. دكتور مشاهدي الكرام، هل التصوف له أصل في الكتاب والسنة؟ هذا هو ما نبدأ به حلقتنا القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية، مع فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الرازق، الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، يعني أستاذ العقيدة والمذاهب، يعني والذي نشكره باسمكم جميعا في نهاية هذه الحلقة. شكرا دكتور،
الله يحفظك أستاذ محمد،
الله يكرمك. الوقت بيمر معك سريعا والله.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
المسألة تشد الواحد،
يعني احنا بنحاول نبسط القضيه للمشاهدين علشان برضو يعني يعرفوا، حتى على الاقل احنا بنعيش بين كم هائل من الناس ينتمون الى التصوف ويحتاجون الى المعرفه، واحنا بنقول الكلام والنقاش مطروح يعني. الله يبارك في اسمهم.
مشاهدي الكرام، ننتظر التواصل معنا بعد يعني حلقتين او ثلاث حلقات من التأصيل للسواء او للسبيل السوي في هذه الحلقات. بعدها يتداخل معنا الإخوة من الفرق المختلفة، سواء من الصوفية أو من يعني الفرق الأخرى كالقديانية الأحمدية وغير ذلك، أو من الشيعة أنفسهم، حتى نتواصل ويكون هناك رأي والرأي الآخر في هذه الحلقات، وحتى يكون هناك صوت للمخالفين لكي يضبطوا عقيدتهم ودينهم وتوحيدهم ليكون خالصا لوجهه ويكونوا من الفائزين بإذن الله تعالى. أشكر لكم حسن المتابعة، والحلقة القادمة بمشيئة الله السؤال الكبير، هل التصوف له أصل في الكتاب والسنة أم لا؟